السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من رحلتنا إلى الآخرة، ومعنا ومعكم فضيلة الشيخ الدكتور عمر ابن عبد العزيز القرشي. أهلا وسهلا شيخنا الكريم.
مرحبا.
أهلا ومرحبا. إذن إخواني الكرام، ونحن الآن مع بقية علامات الساعة الكبرى. تحدث فضيلة الشيخ في الحلقات السابقة عن العلامات الأولى من العلامات الكبرى، واليوم إن شاء الله سننهي جميع العلامات المتبقية من علامات الساعة الكبرى كما عنون الشيخ لهذا الدرس. فليتفضل مشكورا.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ومع الحلقة 27 إن شاء الله تعالى من رحلتنا إلى الدار الآخرة، نمضي بفضل الله تعالى قدما مع هذه المقدمة العظيمة من مقدمات الرحلة إلى الدار الآخرة المتمثلة في علامات الساعة الكبرى، والتي بدأنا الحديث عنها في المحاضرات الثلاث الماضية، حيث كانت العلامة الأولى خروج المسيح الدجال. ومع خروج المسيح الدجال تكون هلكة اليهود من الوجود بفضل ربنا المعبود. ثم ينزل عيسى بن مريم، والذي ينزل خصيصا في أكبر مهمة من مهامه لقتل الدجال، فضلا عن كسر الصليب ووضع الجزية وقتل الخنزير. وبينما قتل الدجال والناس في خير وبركة ومعهم المسيح عيسى بن مريم، إذا بالعلامة الثالثة تظهر، ألا وهي خروج يأجوج ومأجوج، ويفسدون في الأرض، ويدعو الله عز وجل عبده عيسى بأن يحرز عباده إلى جبل الطور، فيظلون هناك محاصرين إلى أن يهلك الله عز وجل يأجوج ومأجوج، وتأتي طير عناق لتحمل أجسادهم إلى حيث شاء الله، ثم تنزل أو تأتي علامة نزول المطر الغزير من السماء، لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، ويعيش الناس في خير وفي رغد. ويذهب عيسى بن مريم عليه السلام إلى بيت الله الحرام حاجا أو معتمرا أو ملبيا بكلتيهما أو بثنتيهما، كما قال عليه الصلاة والسلام، أي بالحج والعمرة معا، قارنا أو متمتعا. ذلك أن عيسى عليه السلام لم يحج حجة الإسلام، فهو بعد عودته يحجها قبل موتته التي كتبها الله عز وجل عليه، وقد لبث في الناس 7 سنين، يكون قد سبقه المهدي أيضا إلى الدار الآخرة، وقد مكث في الناس منذ بيعته وإلى وفاته 7 سنين على وجه الترجيح أو التحقيق. ثم هذا عيسى يعيش في الناس 7 سنين من بعد 33 سنة قبل الرفع، ثم يتمها 7 بعد النزول، ثم ينتهي بنهاية أجله عند 40 سنة على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. بموت عيسى بن مريم بعد الحج والعمرة تأتي علامة هدم الكعبة، تلك العلامة المتأخرة والتي لا بد وأن تكون متأخرة، فتهدم الكعبة ولم نذكرها في العلامات الكبرى، وإنما ذكرت في الأحاديث في ثنايا علامات الساعة الصغرى، لكن عند التحقيق قلت وهذه علامة متأخرة تأتي بعد نزول عيسى بن مريم وحجه بيت الله الحرام مع اعتماره. وعلامات الساعة الكبرى ما بين منحة ومحنة، تجد مثلا منحة هلاك اليهود بعد محنة خروج الدجال. خروج الدجال فتنة من أعظم الفتن بين يدي الساعة، ومنذ خلق الله الخلق وإلى أن تقوم الساعة، فتأتي نهاية اليهود منحة، نزول عيسى منحة، خروج يأجوج ومأجوج محنة، ومحنة عظيمة، لكن هلكت يأجوج ومأجوج منحة، نزول مطر من السماء غزير لا يكن منه مدر ولا وبر منح، تؤتي الأرض بركتها وتعطي ثمرتها، وكما ذكرنا عند أحاديث هلكت يأجوج ومأجوج أن القبيلة تجتمع على عنقود العنب، والفئام من الناس يستظلون بقحفة الرمان، والرهط لا يتمون رسل اللبن، اللقحة أو الحلبة الواحدة، خير كثير، والأمن الذي يعم الناس حتى تلعب الصبيان بالثعابين، وحتى ترعى الأسود مع البقر والنمور مع الغنم، فهذه منحة، هذه منحة. ثم يكون موت عيسى عليه السلام محنة، يموت عيسى عليه السلام، تهدم الكعبة، هذه أيضا محنة عظيمة من المحن، والذي يهدمها رجل يدعى ذو السويقتين، النبي عليه الصلاة والسلام يقول عنه والله لكأني أراه أصيلعا أفيدعا، أصيلع يعني صغير الرأس وأصلع، أفيدع في تفريج بين قدميه، وصيلعا أفيدعا يهدم بمساحيه ومعاوله الكعبة. ذكرت هذه الأحاديث في العلامات، لكن دون أن يقول لنا الوقت، الوقت على وجه القطع واليقين يكون بعد موت عيسى بن مريم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. كذلك تأتي في العلامات الكبرى محنة نزول دخان من السماء، نزول دخان من السماء، وهي علامة من العلامات التي ذكرها ربنا عز وجل في القرآن الكريم، قوله سبحانه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين، ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون، إنا كاشف العذاب العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. وذكر السياق بأكمله في هذه الآيات المتلوة لما ذكر فيها من آية نزول الدخان في أولها فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، وربط هذه الآية باقتراب الساعة في قوله تعالى يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. وفي هذا رد على من زعم أن آية الدخان قد حدثت، وكان ذلك لما دعا النبي عليه الصلاة والسلام على قريش بسنين كسن يوسف، فأصابهم من الجهد والجوع ما أصابهم حتى أكلوا العظام والميتة وجعلوا يرفعون أبصارهم إلى السماء فلا يرون إلا الدخان، وفي رواية فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد. هذا شيء قد وقع وصح الأثر به ولا ينكر، لكن نحن نفرق بين الخيال والحقيقة. فالذي حدث لقريش أنهم كانوا يرون كهيئة الدخان، يتخيلون، لكن الله عز وجل وهو يحدث عن هذه العلامة يحدث عن دخان مبين، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، واضح، ما هو خيال، ما هو جهد جعل الإنسان يتخيل السماء كأنها دخان. ثم إن قوله تعالى يغشى الناس، هذا عذاب أليم، يغشاهم يعني يتغشاهم ويعمهم، ليس منحصرا في قريش ولا في مكة. ولو كان الأمر خياليا يخص أهل مكة المشركين لما قال الله عز وجل يغشى الناس، ولما أردفها بقوله هذا عذاب أليم، يغشى الناس هذا عذاب أليم، إنما يقال لهم ذلك تقريعا وتوبيخا لهم، كقوله تعالى لمن يدخل النار يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون، نعوذ بالله. أو يقول بعضهم لبعض هذا عذاب أليم. وقول ربنا سبحانه وتعالى ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون يحكي حال الكافرين إذا عاينوا عذاب الله وعقابه يسألون ربهم أن يرفع عنهم العذاب وأن يكشفه عنهم، كما حدث هذا مع الأمم السابقة أو فيما قاله القوم لسيدنا موسى، يعني قوم فرعون، ادعوا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون، وإلى غير ذلك. والله سبحانه وتعالى بيّن أنه حتى لو كشف عنهم العذاب يعودون إلى ما كانوا عليه، إن كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. والواقع يقول هذا، مثل الناس الآن ممكن مع الكورونا مثلا تجد عندهم بعض الأدعية، بعض الضرعة، بعض يعني لعلي لأن في هذا، لكن تخيل لو الكورونا خلصت ورجعت الحياة طبيعتها، كل اللي كان مغلق يفتح على ما فيه من معاصي ومحادة صريحة لله عز وجل، فنسأل الله السلامة والعافية. إذن علامة نزول الدخان من السماء من علامات الساعة الكبرى، ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أسيد، حذيفة بن أسيد رضي الله عنه الذي ذكرته سلفا، حين قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تروا 10 آيات وذكر منها الدخان، وذكر منها الدخان، يعني ما يأتي واحد يقول لا الدخان خلاص علامة خلصته من زمان وفي أول البعثة والكلام هذا، لا، هذه مذكورة مع علامات الساعة الكبرى في الحديث المتفق عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام قرن بين الدخان وبين العلامات الكبرى في أكثر من حديث، ف فقال عليه الصلاة والسلام: إن ربكم أنذركم ثلاثة، الدخان والدابة والدجال. إن ربكم أنذركم ثلاثة، الدخان، يعني علامة الدخان هذه، الدخان يأخذ المؤمن كالزكمة. معروفة الزكمة، الزكام، الإنفلونزا. الدخان يأخذ المؤمن كالزكمة، ويأخذ الكافر فينفخ حتى يخرج من كل مسمع منه. يعني العلامة هذه فيها رحمة وفيها نقمة، هي بالنسبة للمؤمن يشم الدخان كالزكمة تكون في أنفه، وبالنسبة للكافر يدخل الدخان في جسده حتى ينفخ وينتفخ، ويخرج الدخان من كل فتحات جسمه. دخان طالع من الأنف ومن الفم، بس مش زي الشيشة يعني، لا، هذا عذاب عظيم، هذا عذاب أليم. وبعدين ده مش أنف وفم، والأذنين كمان، والدخان يملأ عليه كيانه والعياذ بالله. الدخان يأخذ المؤمن كالزكمة، ويأخذ الكافر فينفخ حتى يخرج من كل مسمع منه. والثانية الدابة، سنذكرها إن شاء الله. والثالثة الدجال، وقد سبق. وعن علي رضي الله عنه قال: لم تمض آية الدخان بعد. ده الكلام هو، لأن سيدنا علي ترام إلى سمعه إنه فيه اللي قالك لا، ابن مسعود بيقول الآية دي في الجهد والجوع الذي أصاب قريش، فقال: لم تمض آية الدخان بعد، يأخذ المؤمن كهيئة الزكام، وتنفخ الكافر حتى ينفذ. يعني ممكن تلاقي الكافر كده منفوخ من كثرة الدخان، يعني والعياذ بالله مثل البو كده، ما عرفش البو كانوا يقولون عليها، لكن معروف البو أو مش معروف، نسأل الله العفو والعافية. هذا وقد وردت آثار عن الصحابة والتابعين تتوافق مع الأحاديث المرفوعة من الصحاح والحسان وغيرهما، التي تدل دلالة ظاهرة على أن الدخان من الآيات المنتظرة، مع أنه ظاهر القرآن، لأنه جاء بأسلوب المستقبل، فقال تعالى: فارتقب، انتظر، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، نسأل الله العفو والعافية. فهذه العلامة الرابعة من علامات الساعة الكبرى. لا تكاد تنتهي هذه العلامة بما فيها من محنة، وإن قلنا والحمد لله يخففها الله على المؤمن فتصبح كالزكام في أنفه، وتشتد على الكافر، لا يمضي كثير وقت. هنا في علامات مترادفة، يعني إذا كان مثلا في فرق أو في أيام وسنين، في أيام الدجال، في نزول عيسى بن مريم يمكث بالناس 7 سنين، يأجوج ومأجوج 7 سنين كذا، لكن في علامات متتابعة: نزول دخان من السماء يتبعه طلوع الشمس من مغربها. خامس العلامات: طلوع الشمس من مغربها، وهي من أعظم علامات الساعة الكبرى، ومعها يتغير نظام الكون العلوي. في تغير في نظام الكون على أيام الدجال كما ذكرنا، بأنه الأيام التي يقضيها الدجال 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. هذا نوع من التغير. لا، في تغير كمان في الكون العلوي مع طلوع الشمس من مغربها، وهذه العلامة هي الفاصلة في مسألة إغلاق باب التوبة. يعني في آثار تقول إنه ممكن يكون مع الدخان، ممكن يكون مع الدجال، لا، هي علامة طلوع الشمس من مغربها يكون معها إغلاق باب التوبة تماما. للأحاديث الواردة في هذا، في قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. احنا لما نيجي نقسم ونشرح نقول عندنا وقت تنقطع فيه التوبة بالنسبة للفرد شخص تقبل توبته ما لم يغرغر سكرات الموت. بالنسبة للعالمين ما لم تطلع الشمس من مغربها. ومصداق ذلك في كتاب الله عز وجل: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها قال طلوع الشمس من مغربها. طلوع الشمس من مغربها. وفي الحديث أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا رآها الناس آمن من عليها فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. بلا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فيه دلالة على أنه من العلامات الكبرى فإذا رآها الناس آمن من عليها فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل فيه دلالة على أن هذه العلامة ذكرت في القرآن الكريم وإن لم يكن بصريح العبارة. وفي الحديث أيضا وهو حديث صحيح يعني قال: ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها والدخان ودابة الأرض. وهذا الحديث قد يعطي تصورا أن علامة الدخان تكون بعد طلوع الشمس من مغربها وبعد خروج الدابة على الناس ضحى، لأن الحديث جزم بأنه لا ينفع نفسا إيمانها وانقطع باب التوبة. ومبلغ علمنا أن باب التوبة لا يغلق إلا مع طلوع الشمس من مغربها، ففيه الإشارة إلى أن علامة الدخان قد تتأخر. وقد ذكرت سلفا أن من العلامات ما رتبه النبي عليه الصلاة والسلام فرتبناه: الدجال، ذو العيسى، خروج يأجوج ومأجوج. لكن علامة نزول الدخان ذكرناها كعلامة رابعة، لكن ما عندنا دليل على الترتيب إلا هذا الحديث الذي يمكن أن نفهم منه أنها تكون بعد طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى. وفي تلازم ما بين طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى كما صح في الأحاديث، وسنبين ذلك إن شاء الله. كيف تطلع الشمس من مغربها؟ كيف تطلع الشمس من مغربها؟ جاء في الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدري أين تذهب الشمس إذا غربت؟ أتدري أين تذهب الشمس إذا غربت؟ قلت: لا. قال: إنها تنتهي فتسجد تحت العرش. تنتهي فتسجد تحت العرش ثم تستأذن فيوشك أن يقال لها: ارجعي من حيث جئت، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. أيضا فيما اتفق عليه الشيخان قال عليه الصلاة والسلام: إن أول الآيات طلوع الشمس وخروج الدابة ضحى، فأيتهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا. قال عبد الله بن عمرو: وأظن أولاهما خروجا طلوع الشمس من مغربها، وذلك أنها كلما غربت أتت تحت العرش فسجدت واستأذنت في الرجوع، فأذن لها في الرجوع حتى إذا أذن الله لها أن تطلع من مغربها فعلت كما كانت تفعل، وأتت تحت العرش فسجدت واستأذنت في الرجوع فلا يرد عليها شيء، ثم تستأذن في الرجوع فلا يرد عليها شيء، حتى إذا ذهب من الليل ما شاء الله أن يذهب، وعرفت أنه وإن أذن لها في الرجوع لم تدرك المشرق، قالت: رب ما أبعد المشرق، من لي بالناس؟ حتى إذا صار الأفق كأنه طوق استأذنت في الرجوع فيقال لها: ارجعي من مكانك فاطلعي، فطلعت على الناس من مغربها. ثم تلا عبد الله هذه الآية: لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها، لا يفهم منه أنه أول الآيات بإطلاق، وإلا فأول الآيات أي العلامات الكبرى خروج الدجال، لكن المراد بأول الآيات هنا الآيات التي ليست مألوفة والتي تخالف عادات الناس المستقرة. فعادة الناس مذ خلق الله الشمس وإلى أن تطلع من مغربها وهي تخرج على الناس من مشرقها، كنا تطلع هذه الليلة أو هذا اليوم من مغربها، فيكون هذا مما يخالف إلف الناس، فعبر عن هذا بقوله عليه الصلاة والسلام: إن أول الآيات طلوع الشمس، يعني أول الآيات التي يتغير معها نظام الكون العلوي. وعلامات تأتي بعد ذلك كعلامة الدابة، دابة تكلم الناس برضو أمر غير مألوف، لهذا قرن النبي عليه الصلاة والسلام بين طلوع الشمس من مغربها وبين خروج الدابة على الناس ضحى، فهي تكلم الناس وهي تعين الكافر منهم من المؤمن. فهذا الذي نفهمه من قوله عليه الصلاة والسلام: إن أول الآيات طلوع الشمس. هذا وقد جاء في بيان حال الناس في الليلة التي تطلع الشمس من مغربها، ما جاء عن عبد الله بن أبي أوفى قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليأتين على الناس ليلة تعدل 3 ليال من لياليكم. ليلة ونهار موصولا بليلة ثالثة، هكذا ليأتين على الناس ليلة تعدل 3 ليال من لياليكم هذه. فإذا كان ذلك عرفها المتنفلون، الناس اللي بيقوموا الليل، يقوم أحدهم فيقرأ حزبه ثم ينام، ثم يقوم فيقرأ حزبه ثم ينام، هو في العادة بيقرأ الحزب وينام ويصحى عشان يصلي الفجر، لكن الليلة قرأ الحزب ونام، صح ما في فجر، نقرأ حزبتان لما يطلع الفجر وينام يصحى ما في فجر، طب حزب كمان ما في فجر، يظل الناس لا الأمر مش طبيعي، ليلة إيدي دي ليلة مش طلع لها شمس، هي في ليلة مش طلع لها نهار، فيظل الناس هكذا يقرأ وينام ويقرأ وينام، حتى يصيح بعضهم ببعض
يا فلان صلينا وتعبنا ونمنا وتعبنا من النوم ونمنا وصحينا وصلينا وتعبنا ونمنا، ايه الموضوع؟ ويفزعون ويرمي بعضهم بعضا في ظلمة الليل بالحصى، اصحى فلان ايه الموضوع؟ مش عارف ايه الليلة دي طويلة اوي كده. فبينما هم كذلك الا والشمس طالعة عليهم من مغرب، قال عليه الصلاة والسلام فإذا كان ذلك عرفان متنفلون يقوم أحدهم فيقرأ حزبه ثم ينام ثم يقوم فيقرأ حزبه ثم ينام، فبينما هم كذلك صح الناس بعضهم في بعض فقالوا ما هذا، فيفزعون إلى المساجد، فإذا هم بالشمس قد طلعت حتى صارت في وسط السماء، رجعت وطلعت من مطلعها قال فحينئذ لا ينفع نفسا إيمانا. حديث حذيفة رضي الله عنه قال سألت النبي عليه الصلاة والسلام ما آية طلوع الشمس من مغربها، قال تطول تلك الليلة حتى تكون قدر ليلتين، فيتنبه الذين كانوا يصلون فيها يعملون كما كانوا يعملون قبلها، والنجوم لا ترى قد باتت مكانها، يرقدون ثم يقومون فيصلون ثم يرقدون ثم يقومون فيصلون ثم يرقدون ثم يقومون، يتطاول الليل فيفزع الناس ولا يصبحون، فبينما هم ينتظرون طلوع الشمس من مشرقها إذ طلعت من مغربها فإذا رآها الناس آمنوا ولا ينفعهم إيمانهم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال ذات يوم لجلسائه أرأيتم قول الله تغرب في عين حمئة ماذا يعنى بها؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال إنها إذا غربت سجدت له وسبحته وعظمته ثم كانت تحت العرش، فإذا حضرها طلوعها سجدت له وسبحته وعظمته ثم استأذنت، فإذا كان اليوم الذي تحبس فيه سجدت له وسبحته وعظمته ثم استأذنته، فيقال لها تأني فتحبس قدر ليلتين. قال ويفزع المتهجدون وينادي الرجل تلك الليلة جاره يا فلان ما شأننا الليلة، لقد نمت حتى شبعت وصليت حتى أعييت، ثم يقال لها اطلعي من حيث غربت، فذلك يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. وفي الصحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الهجرة خصلتان، إحداهما أن تهجر الشر والأخرى أن تهاجر إلى الله ورسوله، ولا تنقطع ما تقبلت التوبة، ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من الغرب، فإذا طلعت طبع على كل قلب بما فيه وكفي الناس العمل. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دين. وفي الحديث رواه أحمد وصححه الألباني إن الله عز وجل فتح بابا قبل المغرب عرضه 70 أو 40 ذراعا للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس أي من مغربها. فهذه الأحاديث المتواترة مع الآية الكريمة دليل على أن من أحدث إيمانا أو توبة بعد طلوع الشمس من مغربها لا يقبل منه، وإنما كان كذلك والله أعلم، لأن ذلك من أكبر أشراط الساعة وعلاماتها الدالة على اقترابها ودنوها، فعومل ذلك الوقت معاملة يوم القيامة ذاته. سبحان الله، مما يستأنس به في ذكر علامة طلوع الشمس من مغربها أن العلم التجريبي، علماء الفضاء ووكالة ناسا والناس دول يذكرون حقائق علمية مرتبطة بالعلم التجريبي تقول إمكانية طلوع الشمس من مغربها، وذلك عن طريق تباطؤ سرعة دوران الأرض، والذي بدأ بالفعل، يعني ما هي نظرية علمية، دي حقيقة، تباطؤ سرعة دوران الأرض حول محورها أمام الشمس. ففي لحظة من اللحظات المستقبلية تجبر الأرض على تغيير اتجاه دورانها فتطلع الشمس من مغربها. دي حقيقة علمية بتكلم عنها علماء الفضاء وكالة ناسا وأصحاب العلم التجريبي، يقول أيوة في دوران الأرض وتتغير سرعة الدوران، وبعدين يحدث مع هذا التباطؤ أن الأرض تغير حركتها ودورانها تطلع الشمس على الناس من مغربها. فنقول من أخبر محمدا صلى الله عليه وسلم بهذا ونبأه بتلك الحقيقة التي يكتشفها الناس في القرن الحادي والعشرين؟ إن قلنا له من نبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. أنتقل إلى العلامة السادسة من علامات الساعة الكبرى، وهي خروج الدابة على الناس. دابة تكلم الناس، وهذه العلامة مذكورة في القرآن بصريح النص في سورة النمل في قول الله عز وجل: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. هذه القراءة رواية حفص عن عاصم. القرآن معروف بسبع قراءات متواترة من ضمن القراءات السبعية: تقرأ أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. تكلمهم معروف من الكلام، والأحاديث صرحت إنه تقول لهذا يا مؤمن ويا هذا يا كافر كده. تكلمهم بمعنى تعلمهم، واسم تسمهم تعلمهم، تمسح وجه المؤمن فيبيض وتمسح وجه الكافر فيسود، فترى الناس على وجهين في الدنيا، لغير حكاية يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يبيض وجه المؤمن ويسود وجه الكافر، فيتناسى الناس أسماءهم وينادى عليهم بأوضح ما فيه. المؤمن صاحب الوجه الأبيض قال له يا مؤمن، والكافر صاحب الوجه الأسود قال له يا كافر، فيصير الناس في معاملاتهم اليومية يقول هذا بعني يا مؤمن، خذ يا كافر، هات خذ، هكذا، ما في فلان ولا علة إلا مؤمن وكافر. مع علامة خروج الدابة على الناس التي هي من علامات الساعة الكبرى، قال ابن كثير رحمه الله عند تفسير آية النمل: هذه الدابة تخرج في آخر الزمان عند فساد الناس وتركهم أوامر الله وتبديلهم الدين الحق، يخرج الله لهم دابة من الأرض، قيل من مكة وقيل من غيرها. هي من مكة، يعني ده كلامنا كثير بيروي كل حاجة، لكن عند التحقيق تخرج من مكة فتكلم الناس على ذلك. كما قال ابن عباس رضي الله عنهما والحسن وقتادة، ويروى عن علي رضي الله عنه: تكلمهم كلاما، أي تخاطبهم مخاطبة. وقال عطاء الخرساني: تكلمهم فتقول لهم إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ويروى هذا عن علي واختاره ابن جرير، وفي هذا القول نظر لا يخفى. قال ابن عباس في رواية: تجرحهم. وعنه رواية قال: كلا تفعل، تكلم وتكلم، تكلمهم بلسان فصيح وتكلمهم بمعنى تعلمهم أو تجرحهم أو تسمهم، كلا تفعل، يعني هذا وهذا. وهو قول حسن ولا منافاة فيه، وقد ورد في ذكر الدابة أحاديث وآثار كثيرة، نذكر ما صح منها ونكتفي بالقليل منها. في حديث مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال:
بادروا بالأعمال. ستة: الدجال والدخان ودابة الأرض وطلوع الشمس من مغربها وأمر العامة وقيام الساعة وخويصة أحدكم يعني الموت. فالمراد بخاصة أحدكم الموت الخاص لكل إنسان لأنه يخص من وقع به، وأما أمر العامة فالمراد به قيام الساعة لأنه يشمل الأحياء جميعا فلا يترك فيهم مخلوق. جاء في ذكر الدابة أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الدابة فقال: لها ثلاث خرجات من الدهر، فتخرج خرجة من أقصى البادية هناك بعيد عن الناس في الصحراء، ولا يدخل ذكرها القرية يعني مكة، ثم تكمن زمنا طويلا ثم تخرج خرجة أخرى دون تلك فيعلو ذكرها في أهل البادية ويدخل ذكرها القرية يعني مكة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ثم بينما الناس في أعظم المساجد على الله حرمة، ثم بينما الناس في أعظم المساجد على الله حرمة وأكرمها المسجد الحرام، لم يرعهم إلا وهي ترغو تصوت وتضج، صحن الكعبة يظل يربو 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 يرتفع، وإذا بدابة عظيمة ضمة جدا تصيح ترغو وتصوت تحدث ضجيجا في المكان كله بين الركن والمقام، تنفض عن رأسها التراب، فإذا رأى الناس ذلك ارفض الناس عنها شتا ومعا، أي ذرافة ووحدانة، ذرافات ووحدانة، جماعات جماعات بيجروا مع بعض، واحد كل واحد يطير على رأسه، يا إما شوية شوية مع بعض يا إما كل واحد على رأسه، هذه معنى شتا ومعا أو وحدانا وذرافات. وبقيت عصابة المؤمنين، في ناس من المؤمنين قاعدين في الحرم شايفين المنظر، هنجري نروح فيه ونجري ليه، ما اللي يحصل يحصل، احنا كل الحكاية نسأل الله الختام، نسأل الله حسن الختام، كورونا دابة المهم ربنا يحسن الختام، من لم يمت بالكورونا مات بغيره ومن لم يمت بالدابة مات بغيره، ده لسان حال المؤمن. فيقول عنه النبي عليه الصلاة والسلام: وبقيت عصابة المؤمنين، مجموعة من المؤمنين، وعرفوا أنهم لم يعجزوا الله، يعملوا إيه؟ يجرحوا فيه، ده ورد في الحديث: لا ينجو منها هارب ولا يدركها طالب، هي بتجري وراء الناس لا ينجو منها هارب ولا يدركها طالب، اللي يجري وراها ما يلحقها وهي تلحق الناس اللي بتهرب منها، ولذلك وهي بتجري وراء الناس يبقى الكافر أو المنافق أول ما يحس إن هي قربت منه يروح واقف ومستقبل الكعبة الله أكبر، تروح هي جاية عنه، الآن تصلي يا كافر، الآن تصلي يا منافق، تقعد تضرب في ده وتضرب في ده، وده يسود وجهه وده يزرق وجهه، لما وهي قاعدة تضرب فيه، سبحان الله العظيم. المؤمن يشوف كده طب انا هعمل ايه اللي خلينا اجري، فيبقى عصابة من المؤمنين وعرفوا انهم لم يعجزوا الله فبدأت بهم فجلت وجوههم، جلت وجوههم تمسح على وجه كده بسم الله ما شاء الله، فجلت وجوههم حتى جعلتها مثل الكوكب الدري بياض بقى وجمال، وولت في الأرض لا يدركها طالب ولا ينجو منها هارب، حتى إن الرجل لا يتعوذ يعني يتعوذ منها ويجري يعمل كل اللي حلته، فتأتيه من خلفه فتقول يا فلان الآن تصلي، فيقبل عليها فتسمه في وجهه ثم تنطلق، ويشترك الناس في الأموال ويصطحبون في الأمصار، يعرف يعرف المؤمن من الكافر، حتى إن المؤمن ليقول يا كافر اقضني حقي، وحتى إن الكافر ليقول يا مؤمن اقضني حقي.
دي بقى العلامة طلوع علامة ظهور الدابة وطريقة الكلام أو العلامة تكلمهم أو تكلمهم، وهذا أصحهم أورد فيها. سابعا عشان إحنا وعدناكم إن إحنا هنخلص علامة الساعة الكبرى النهاردة إن شاء الله، سابعا تأتي علامة محو القرآن من الأرض. طلعت الشمس من مغربه ولا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، طلعت الدابة على الناس ضحى إسرع علامة طلوع الشمس من مغربه. المؤمن مؤمن والكافر صار كافر، ما يقدرش يسلم ولا العاصي يقدر يتوب خلاص، بس المؤمن في حاله قاعد يصلي ويتنفل ويقوم الليل، وسبحان الله في ليلة صلى العشاء وجاء وقت قيام الليل فراح يقوم الليل، الله أكبر، فتحة الكتاب حاجة معروفة، وممكن ينسى حاجة تانية من القرآن، إنما ينسى الفتحة لا، إلا الله أكبر وخليه قال الاستفتاح ودور على سورة الفتحة ما يلاقيهاش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الفتحة مش جاي يمين شمال، ده مش فاكر حاجة من القرآن خالص اللي حفظه، ده اللي حفظه القرآن زي المية فيش، يروح متعوذ وطالع من الصلاة رايح على المصحف حقه وجايب المصحف، خلاص مدام أنا للادي جاتني فقدان ذاكرة ولا جاني زهايمر ولا مش عارف إيه اللي حصل لي، خليني أقرأ من المصحف. بسم الله، يفتح المصحف أبيض، أوه أبيض يا ورد، المصحف ما فيهوش ولا سطر مكتوب، لا حاجة في صدري ولا حاجة في مصحفي. هي دي بقى علامة من علامات الساعة الكبرى، قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: يدرس الإسلام كما يدرس وش الثوب، بتكون لابس ثوب ملون ومع طول المدة الألوان بتاعته تروح، الأعلام اللي فيه والألوان، يدرس الإسلام كما يدرس وش الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة. ده مقدماته في الناس الآن موجودة، مجتمعات هي مجتمعات علمانية ولا عندهم صلاة ولا عندهم صيام ولا عندهم حلهم، يعني يقول لك احنا مسلمين بالبطاقة وشهادة الميلاد هكذا، يعني حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدق، ويسر النسيان على الكتاب في ليلة، في الرواية ولا يسرى على كتاب الله، حاجة كده تطوف على القرآن تنسيه الناس وتحذفه من المصاحف، ويسرى النسيان على الكتاب في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، فلا يبقى في الأرض منه آية. جاءت أحاديث أخرى تقول إنه بيعود القرآن إلى حيث نزل وله دوي حول العرش فلا يبقى منه على ظهر الأرض آية، وتبقى طوائف من الناس بعد الفترة دي، تبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. هذه رواية ابن ماجه، زاد الحاكم، قال صلة ابن زفر لحذيفة: ما تغني عنهم، يعني لا إله إلا الله، وهم لا يدرون ما صيام ولا صدقة ولا نسك، فأعرض عنه حذيفة ثم رددها عليه ثلاثا كل ذلك يعرض عنه حذيفة، ثم أقبل عليه في الثالثة قال: يا صلة تنجيهم من النار، تنجيهم من النار، تنجيهم من النار. وهذا دال على أن العلم يرفع من الناس في آخر الزمان، حتى إن القرآن يسرى عليه النسيان في المصاحف والصدور ويبقى الناس بلا علم، وإنما الشيخ الكبير والعجوز المسنة يخبران بأنهم أدركوا الناس وهم يقولون لا إله إلا الله فهم يقولونها على وجه التقرب إلى الله عز وجل، فهي نافعة لهم وإن لم يكن عندهم من العمل الصالح أو العلم النافع غيره. إذن دي علامة محو القرآن من السطور والصدور. إيه اللي يحدث؟ المسلم اللي رفع يديه عشان يصلي القيام وهيجي بعد شوية الفجر، فيش قرآن، ما فيش فتحة الكتاب، المصحف أصبح أبيض، صدره ما في ولا آية. حال المؤمنين يقولون فما خير العيش إذن؟ لا قرآن، في قرآن، ولا صلاة نعرف نصلي، ما خير الحياة بعد إذن؟ هكذا يقول الإنسان لنفسه أو لإخوانه، فإذا بالله عز وجل يرحمهم بأن تأتي ريح طيبة من السماء فتقبض أرواحهم جميعا كنفس واحدة. من جميعا؟ المؤمنين، تقبض أرواح المؤمنين فقط. وفي ذلك صحة الأحاديث فيما أخرجه الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال في أمتي فيمكث 40 يوما. طبعا في رواية من أو شك من الراوي لما قال يمكث 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 عام، لا، هي 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامه. قال بعد ذلك: فيبعث الله عيسى بن مريم كأنه عروة بن مسعود، يشبهه النبي عليه الصلاة والسلام بواحد من الصحابة، فيطلبه، يطلب الدجال فيهلكه، ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوة، ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته، حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه. قال: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، سمعته من رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، فيتمثلهم الشيطان، يعني يستولي عليهم، فيقول: ألا تستجيبون؟ يعمل فيها كبير يعني، ألا تستجيبون؟ فيقولون: فما تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان. وذلك عندما إيه؟ تقع علامة عبادة الأوثان: لا تقوم الساعة حتى تعبد الأوثان، من ضمن العلامات. وإن كان عبادة الأوثان يعني هي موجودة في اللعبة بتاعت ببجي، وعبادة الأوثان موجودة في عند دولة الخمرات ولا المؤامرات، وعبادة الأوثان موجودة حتى في المملكة، بقت مملكة ولا مهلكة ما نش عارف، والأصنام بقت كل حتة في الجزيرة العربية حسب الله ونعم الوكيل. قال: فيأمرهم بعبادة الأوثان وهم في ذلك دار رزقهم، رزقهم خير وفير، وهم في ذلك دار رزقهم، حسن عيشهم، ثم ينفخ في الصور فلا يبقى أحد إلا أصغى ليتا، يعني صفحة عنق، مين ده الصوت ده؟ فلا يبقى أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. قال: وأول من يسمعه رجل يليط حوض إبله، يليط أو يلوط يجصص، يجصصه. قال: فيصعق، قال: فيصعق ويصعق الناس، ثم يرسل الله، أو قال ينزل الله مطرا كأنه الطل أو الظل، شك من نعمان الراوي، فينبت منه أجساد الناس، ثم ينفخ فيه مرة أخرى فإذا هم قيام ينظرون، ثم يقال: يا أيها الناس هلموا إلى ربكم وقفوهم إنهم مسؤولون، ثم يقال: أخرجوا بعث النار، فيقال: من كم؟ فيقال: من كل 1999. قال: وذلك يوم يجعل الولدان شيبة ويوم يكشف عن ساق. هكذا طبعا الحديث هنا في اختصار، ذكر علامات واختصرها وطوى الزمان ودخل على النفخ في الصور، وذكر كمان بعض مواقف يوم القيامة وعرصات القيامة وأرض المحشر. نعود إلى مجيء الريح الطيبة التي تقبض أرواح المؤمنين في حديث يأجوج ومأجوج السابق الذي ذكرته لكم، وفيه: فبينما هم على ذلك إذ بعث الله ريحا طيبة تحت آباطهم فيقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة. لهم معناهم النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس، ولا تقوم الساعة إلا والناس يتسافدون تسافد البهائم ويتهارجون تهارج الحمر، حتى إن الرجل لا يأتي المرأة في قارعة الطريق أو على قارعة الطريق فيأتي أخيارهم يقول: لو تواريت وراء الشجرة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. قلت: يا رسول الله، إن كنت لأظن حين أنزل الله قوله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، أن ذلك تام، يعني ده نهاية المطاف. فقال: إنه سيكون من ذلك ما شاء الله، يعني في نهاية الزمان، ثم يبعث الله ريحا طيبة يتوفى بها كل من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم، أي يعبدون اللات والعزى وهكذا. فهذه العلامة إذن الثامنة من علامات يوم القيامة، العلامات الكبرى. في عندنا ثلاث علامات متصلة أو مختصرة، نقول عنها العلامة التاسعة والعاشرة والحادية عشر، عبارة عن ثلاثة خسوف. ثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، بلادنا بلاد العرب اسمها بلاد المشرق، وخسف بالمغرب برضو بلاد المغرب معروفة، إن كان أقصى شمال أفريقيا ولا هتصل إلى المغرب تأخذ أسبانيا والبرتغال وبلاد الغرب، يبقى خسف بالمشرق وخسف بالمغرب. والمشرق يبقى الآن المصطلح بتاعه شرق آسيا، وخسف بجزيرة العرب، يبقى ثلاثة خسوف كبيرة. طبعا في خسوف بتسبق هذه الخسوف الثلاثة وهي موجودة الآن، بدأت وآخذة في الزيادة والانتشار، وناس كثيرة شافت من خلال المواقع بيت خسف به، قطعة أرض خسف بها، مدينة خسف بها. لكن الخسوف الكبرى مع علامات الساعة الكبرى: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وهذه أعظم الخسوف. وده في حديث حذيفة ابن أسيد رضي الله عنه لما ذكر أهم علامات الساعة الكبرى العشرة، فذكر هذه الخسوف الثلاثة في قول النبي عليه الصلاة والسلام، أو نذكر الحديث، حديث حذيفة ابن أسيد: خرج النبي عليه الصلاة والسلام علينا ونحن نتذاكر أمر الساعة، قال: ما تذاكرون؟ قلنا: نتذاكر أمر الساعة. فقال عليه الصلاة والسلام: لن تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات: طلوع الشمس من مغربها، والدخان، والدابة، خروج يأجوج ومأجوج، وخروج عيسى بن مريم، والدجال، وثلاثة خسوف: خسفا بالمشرق وخسفا بالمغرب وخسفا بجزيرة العرب، ونارا تخرج من قعر عدن تسوق الناس أو تحشر الناس، تبيت معه حيث بات وتقيل معه حيث قال. خرجه مسلم. قلت لكم في هذا الحديث أنه ذكر العلامات دون الترتيب، والترتيب الذي ذكرناه هو أصح ما ورد في الباب بفضل الله عز وجل. آخر العلامات الكبرى وأول أشراط الساعة وقيامها ومقدمة من مقدمات الحشر: نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، كما جاء في الحديث عن أنس رضي الله عنه أن عبد الله ابن سلام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أول أشراط الساعة؟ فقال: نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. وفي رواية: نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس أو تحشرهم
تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قال. كلمة نار يمكن أن يكون البديل عنها الآن مصطلح بركان، نار بمعنى بركان، ولذلك هذا البركان يثور يجري الناس، لأنه أول ما بيثور بتخرج النار يعني تملأ قطعة من البسيطة من الأرض، كل الناس لازم تمشي تجري، وبعدين يهدأ البركان يروحوا قاعدين مريحين شوية وكلين شربين نايمين. لا ما فيش في حد دولة إيه ممكن يصلي ولا يصوم ولا يحج، دولة شرار الخلق، حيث لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس، ولا تقوم الساعة واحد يقول في الأرض الله الله، لكن يشوفوا البركان بيثور بيجروا أمام البركان هذا. ثم إن هذا البركان الذي هو علامة من علامات الساعة الكبرى وآخر العلامات الكبرى صورته الأقمار الصناعية عند باب المندب، موجود صورته الأقمار الصناعية وأعلنت عنه وكالة ناسا، متى ما أذن الله بعلامات الساعة الكبرى وصلت لخط النهاية يثور هذا البركان ويجري الناس وراءه أمامه لغاية لما يوصلوا إلى أرض المحشر اللي في الدنيا اللي هو بالساهرة حيث بلاد المشرق، حيث بلاد مشرق المحشر الدنيوي، لغاية لما تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، بتنتهي علامات الساعة الكبرى والناس بيجروا أمام النار ويوصلوا عند الساهرة، بلغوا أرض المحشر في الدنيا حيث بلاد الشام. ماذا يحدث؟ الرجل يحلب اللقحة فما يصل الإناء إلى فيه حتى تقوم الساعة، والرجلان يتبايعان الثوب فما يتبايعانه ولا يطويان الثوب حتى تقوم الساعة، والرجل يلوط حوضه يجسسه فما يصدر حتى تقوم الساعة. هم في هذه الحالة أمر إسرافيل عليه السلام بالنفخ في الصور، نفخة الفزع بتمتد إلى نفخة الصعق، فاصل طويل 40 سنة ثم نفخة القيام. هذه أحداث زلزلة الساعة، مقدمة أخرى من مقدمات رحلتنا إلى الدار الآخرة من بعد علامات الساعة الصغرى وعلامات الساعة الكبرى، حديث عن زلزلة الساعة بالنفخ في الصور. يا أيها الناس اذكروا، يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وحول هذا الحدث العظيم والأمر الجلل الكبير موضوع حلقتنا القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. إلى أن ألقاكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم وبارك الله فيكم رحمكم الله. إذن إخواني الكرام، انتهت علامات الساعة الصغرى والكبرى، وسننتقل إلى مرحلة أخرى إن شاء الله في الحلقات القادمة. مواعيد الحلقات، الأخ اللي كان بيسأل، يوم السبت والاثنين والأربعاء الساعة 6 بتوقيت مكة المكرمة. إلى أن نلتقي في الحلقة المقبلة، استودعكم الله وجزاكم الله خيرا شيخنا الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.